أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا حول الأوقات وحول اتجاه القبلة وما بين الدول الإسلامية وغيرها من خطوط نحو القبلة. اليوم نتكلم إن شاء الله عن بحث جديد، وهو البحث الثالث من أبحاث كتاب الصلاة، وهو ستر العورة. قال: وهي القبل والدبر للرجل، أي أن العورة للرجل القبل والدبر، والمراد بالقبل القضيب والأنثيان، أي البيضتان أو الخصيتان، وبالدبر المخرج الإليتان. الإليتان هنا قال الإليان في المشهور، يعني مقابل المشهور ماذا؟ مقابل المشهور ما كان من قول لابن البراج، قال: إن العورة من السرة إلى الركبة، أي واحد. وقول أبي الصلاح قال: إنها من السرة إلى نصف الساق، هذا في مقابل القول المشهور. فإذا القول المشهور هو أن القبل والدبر، هو أن القبل والدبر ماذا؟ من الرجل المراد بالقبل القضيب والأنثيان، وبالدبر هو المخرج للإليتان أو الإليان في المشهور، هذا هو المشهور. أما قول غير المشهور فابن البراج قال: إن العورة من السرة إلى الركبة، وأبو الصلاح الحلبي قال: إنها من السرة إلى نصف الساق. قال: وجميع البدن على الوجه، وجميع البدن على الوجه، وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة، والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين وظاهر القدمين دون باطنهما. طبعا هذا يتعلق الآن، يتكلم عن العورة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة للرجل هو القبل والدبر فقط، ها. لكن بالنسبة للمرأة ماذا قال؟ قال: جميع البدن، جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه، والمراد من الوجه ما هو؟ ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة. لكن مو معنى ذلك، ها، عندما أقول أصالة يعني بالنسبة إلى المقدمة العلمية لا يؤخذ بها أصالة ما دارت عليه الإبهام الوسطى، لكن لصعوبة تحقيق ماذا؟ ما دارت عليه الإبهام الوسطى، فيكون يراعى أيضا من باب المقدمة أنه يستر شيء من الوجه، وذلك من أجل التيقن من ستر ماذا؟ ما بعد ما دارت عليه الإبهام والوسطى من الوجه لأنه يكون عورة. قال: وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة والكفين، أي الكفين أيضا ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين، إلى الزندين إلى هني أيضا عورة زين، وظاهر القدمين دون باطنهما. اكتبوا هذا التفصيل للمرأة ذكره الفقهاء، ولكن لا دليل عندنا على أن المرأة كلها عورة إلا شنو؟ الوجه والكفين وظاهر القدمين، وظاهر القدمين. فإذا جميع البدن عدا الوجه بعد والكفين ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين، وظاهر القدمين أيضا دون باطنهما، لكن الباطن هل هو من العورة أم لا عندهم كلام. وأما بالنسبة إلى الكفين وظاهر القدمين والوجه ما دار الذي يجب غسله في الوضوء فهذا ليس من العورة، ليس من العورة. فلا دليل عندنا على أن المرأة كلها عورة، ما عندنا دليل. ولو أنه قلنا بأن المرأة كلها عورة لكان حتى الوجه والكفين والرجلين ظاهرهما وباطنه. قال: وحدهما مفصل الساق، أي حد الرجلين مفصل الساق. وفي الذكرى الشهيد الأول والدروس أيضا الشهيد الأول ألحق باطنهما بظاهرهما، يعني ألحق باطن القدمين بشنو؟ بظاهر القدمين بظاهرهما. قال: وفي البيان استقرب ما هنا، أي في البيان استقرب ما ذكره هنا في اللمعة، وهو أحوط، وهو أحوط. يعني شنو أحوط؟ أحوط في أن تستر المرأة باطن قدميها أيضا. قال: أحوط المرأة. قال: ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، من باب المقدمة، يعني بحيث أنه مو نقول على أنه الذي يجب الذي يجب غسله في الوضوء هذا لا يعد عورة، لكن ما زاد يكون عورة. وعلى ضوء هذا يكون لابد أن تراعي المرأة الاحتياط من باب المقدمة العلمية في أن ماذا تستر حتى شيئا مما يجب غسله في الوضوء من باب المقدمة العلمية. قال: ويجب ستر شيء من الوجه والكف، أيضا لا يجوز أن تخرج يد المرأة إلى المعصم، الكف فقط هو المستثنى من العورة، يكون تلبس شيء إلى حد المعصم تزين شوي على الكف قليلا إيه. ولهذا يوجد الآن زين ما تلبسه المرأة زين على اليد ويغطي ربع الكف، وهذا شيء حسن جدا جدا زين. قال: والقدم من باب المقدمة كذلك، وكذا في عورة الرجل. هو صحيح أنه يجب ستر ماذا؟ الآلة والبيضتين، وكذلك بالنسبة إلى الدبر، لكن مو معنى أنه يظهر الإليتين أو يظهر ما بينهما، ما بين شنو؟ ما بين الخصيتين اللي هو البيضتين والقضيب، فهذه أيضا تستر من باب المقدمة زين. وكذلك بالنسبة إلى العجان الذي يكون ما بين فتحة الشرج وما بين أصل ماذا؟ الخصيتين، هذه أيضا زين تكون تستر من باب المقدمة، لا لأنها عورة ولكن من باب المقدمة زين. قال والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، لأنها يعني تأنيث المرء يعني الأنثى البالغة. ها نقول المرأة تأنيث مرء، مذكر المرأة شنو؟ مرء أو امرأة، فتقول امرأة زين. فالمرأة المرء وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها. هذا دليل وارد على أن بالنسبة إلى الأمة يمكنها أن تصلي ورأسها مكشوف، هاي وارد بدليل زين. قال ويدخل الشعر فيما يجب ستره أثناء الصلاة، الشعر أيضا لازم يستر لأنه من العورة زين. وبه قطع المصنف في كتبه، أي كتب؟ أحسنتم. وفي الألفية جعله أولى، في الألفية جعله أولى. قال ويجب كون الساتر طاهرا، يعني الذي يستر العورتين.
إنه من الثياب.
إيه؟ نعم.
إنه من الثياب.
فلو كان نجسا لم تصح الصلاة، لو لم يكن طاهرا فالصلاة تكون باطلة. قال وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، بشرط شنو؟ أن الدم هذا مستمر، الدم هذا زين غير منقطع إلى غير ذلك. قال وما نجس بدون الدرهم من الدم، أقل من الدرهم البغلي. إيه؟ أقولنا الدرهم البغلي زين هو ما قدر بمقدار الأنملة، سواء كانت من السبابة أو من هذا، لكن الأشهر الاحتياط هو أن تكون من السبابة. قال وعن نجاسة المربية للصبي، وكذلك ثوب، ها ثوب المربية للصبي، المربية للصبي أيضا معفو عن ثوبها التي قد تتنجس ببول الصبي. إيه؟ وعن نجاسة ثوب المربية للصبي
أقل من ساعتين ذكر المصطفى.
إيه؟ وطبعا المربية هنا ها تشمل الأم وغيرها، المربية هنا تشمل الأم وغير الأم، بل لمطلق الولد، يعني مو فقط للصبي، حتى للصبية. وهو مورد الناس زين. النص هو ما هو؟ هو ما رواه أبو حفص، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرة، فقط مرة واحدة. قال وعن نجاسة المربية زين ذات الثوب الواحد، ما عندها إلا ثوب واحد، فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعفى عنه، وألحق بها المربي وبه الولد المتعدد. نعم، مو بس المربي، حتى المربي والأولاد المتعددين بالولد الواحد، هذا يقولون من باب تنقيح المناط زين، يعني المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص، فيعم هاتين صورتين زين. قال ويشترط نجاسته ببوله خاصة، مو ببول آخر، ببول الصبي خاصة، فلا يعفى عن غيره، يعني لا يعفى عن بول غيره، ولا يعفى عن نجاسة غير النجاسة البولية منه، كما لو صار غائط مثلا منه من الصبي هذا ما يعفى، أو الدم مثلا منه لا يعفى، كما لا يعفى عن نجاسة البدن به بالبول. إذا كان البدن قد تنجس بالبول ما يعفى. فقط الدليل الوارد في وين؟ في الثوب. إيه؟ وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام في الساتر، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص، ها؟ كما في الرواية التي ذكرناها لكم قبل قليل، رواية حفص، زين، أبو حفص بعد، عن الإمام الصادق عليه السلام الذي يسأله، زين، عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام: تغسل الثوب في اليوم مرة. زين. قال: ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه
كلها.
قال ويجب غسله كل يوم مرة. شوف، المصنف في كتبه أطلق النجاسة، يعني سواء كانت بول، سواء كانت دم، سواء كانت
خر،
هاي معنى، لا مو خر، غائط، لأن الخر يكون شنو؟ لا، الخر يكون من الحيوان نجس، سباع والكلاب. ذكرنا لكم الفرق بين الخر وبين شنو؟ الغائط، وبين الدرق، وبين شنو بعد؟ الروث. الروث الحيوانات مأكولة اللحم وغيرها، زين. وأما بالنسبة لغير مأكولة اللحم وهي نجسة أو من السباع، خر. وأما بالنسبة إلى الغائط الإنسان، وبالنسبة إلى شنو؟ درق، هو
الطير.
قال ويجب غسله كل يوم مرة، كل يوم مرة. وينبغي كونها، يعني كون هذه المرأة آخر النهار، يعني كون هذه المرأة أن تغسل الثوب شنو؟ آخر النهار، تصلي فيه 4 صلوات متقاربة، حتى تصلي فيه وين؟ الظهرين والعشاءين، آخر نهار يعني قبل ما يجي وقت المغرب بمقرأ 4 ركعات. ها؟ لا، هذا معفو عنه، لا، فيكون آخر نهار تغسل الثوب، تطهر الثوب، وتصلي الظهرين وتصلي العشاءين. قال تصلي في 4 صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة. وكذا عفية، ها؟ وكذا عفية عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة. للضرورة، عند الضرورات تباح المحظورات، أي الضرورة التي تكون في لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة. قال ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور، يعني الضرورة مثلا لو أنه ليس عنده إلا هذا الثوب الذي يستر به العورة، زين، وهذا الثوب لا يتمكن شنو من تطهيره مثلا لشدة البرودة، برد قارس جدا ولا يتمكن تطهيره، ولا يتمكن شنو أن يصلي عاريا، يتأذى، هني يصلي به ضرورة، زين. قال ولا يتعين عليه الصلاة عاريا، لكن إذا في البيت وما عنده أكثر يكون غيره، لو ما عنده كلش، يعني إلا الثوب هذا وتنجس وكذا ولم يتمكن من تطهيره، هني يصلي عاريا، زين. قال خلافا للمشهور، اكتبوا المشهور عمل ببعض الروايات الموثقة، ويظهر منها أن لا يصلي بالساتر النجس، وإنما يصلي عاريا. وذهب الشهيد الأول والسير صاحب المدارك والشيخ حسن صاحب المعالم، هذا منو يصير الشهيد الثاني؟ ولد الشهيد الثاني، ابن الشهيد الثاني، هذا له المعالم في الأصول، والفاضل الهندي. هؤلاء ذهبوا إلى أن صاحب الثوب النجس الغير قادر على تطهيره أو الصلاة بثوب آخر، هذا يصلي بنفس الثوب النجس لأن ذلك ضرورة، لأن ذلك ضرورة. وقالوا أن دليلهم روايات صحيحة. لما أن تكتبون التقرير ها شوفوا هاي الروايات. المشهور قال بوجوب نزع ذلك الثوب إذا لم يكن مضطرا إلى لبسه. وقالوا عندنا روايات مستندهم ما رواها الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلات وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه ماني، قال يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماء، يعني يصير عاري يصلي عاري لكن من جلوس يومئ إيماء للركوع والسجود. وكذلك إن شاء الله سيمر عليكم عندما نتكلم عن صلاة الجماعة أنه لو لم يتمكنوا أن يلبسوا باعتبار أنه في هذه نجاسة يمكنهم أن يصلوا عرات. شلون يعني يصلوا عرات؟ الإمام لو الإمام مثلا فقط ولا يمكنه أن يغير، لا يمكن، فما يصلي بالنجس. في رأي على أنه يصلوا معه ويشير إلى الركوع والسجود بشنو بالإيماء، يعني لا يركع أمامهم ولا هذا إن شاء الله سوف يأتي، بس مجرد إشارة. قال والأقرب تخير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره، اكتبوا، وهذا هو القول الثالث في المسألة. وقد ذهب إليه الشهيد الثاني وقال هو الأقرب، وهذا هو رأيه. وذهب لهذا القول الإسكافي والمحقق والعلامة والمحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد للعلامة، قال وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره، أما إذا كان مضطر إلى لبسه وغيره فيصلي به ما يخالف. قال بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود، يعني بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عاريا، أي بالخيار يكون عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع. مع أمن المطلع يعني يكون إذا أمن أن أحد يطلع عليه يصلي قائما لكن يشير إلى الركوع والسجود شنو؟ مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، مع عدم أمن المطلع يصلي جالس حتى يكون شنو؟ العورتين مستورتين. قال والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية. الأفضل هو الصلاة في الثوب النجس مراعاة للتمامية. التمامية شنو؟ لتمامية الركوع والسجود بدلا من الإيماء. على الأولى للركوع والسجود وإيماء فيما لو كانت غير ذلك. وتقديما لفوات الوصف. وصف شنو؟ اكتبوا طهارة الساتر. وصف طهارة الساتر على فوات أصل الستر. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه. اكتبوا الشهرة قالت يجب عليه أن يصلي عاريا. لولا الشهرة بتعينه بتعين الصلاة عاريا لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها. يعني لكان القول بتعين الصلاة في الساتر النجس ها هو المتوجه. صار واضح ولا؟ قال أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة. هاي مضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه في الثوب النجس. قال ويجب كونه أي الساتر غير مغصوب. لابد أن يكون شنو؟ إما مملوكا وإما مأذون في الصلاة فيه مع العلم بالغصب. لكن لو لم يعلم أن هذا الثوب مغصوب وصلى في صلاة صحيحة. قال وغير جلد وصوف وشعر ووبر. أن لا يكون من الجلد ولا يكون من الصوف ولا يكون من الشعر والوبر. زين من غير المأكول. هذه إشارة شنو؟ إلى أنه إذا كان من صوف أو وبر أو شعر أو جلد من الحيوان المأكول ها لا هنا يمكن أن يصلى فيه. إلا الخيز. إلا الخيز يعني هذا يمكن أن يصلى فيه. قال من غير المأكول لا يجوز الصلاة لا في جلده ولا صوفه ولا شعره. ها إشارة لشنو؟ إلى غير المأكول من الحيوانات. وأما المأكول فيجوز. إلا الخيز. ما المراد من الخيز؟ قال هو دابة. وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكات السماء. كان إخراجها حية من الماء لأن ذكات السمك ماذا؟ بالضبط. أحسنت. قال وهي معتبرة في جلده لا في وبره إجماعا. يعني وبره تجوز صلاة فيه بالإجماع سواء أخذ من مذكى أم لا. ولكن في جلده ها لابد أن يكون مذكى. زين اكتبوا. وخالف ابن إدريس والعلامة قال الدليل دل على جواز استعمال وبر الخز. وأما الجلد فلا لأن القاعدة تشمله لكونه من حيوان لا يؤكل لحمه. إذن جلده لا يصلى فيه ولكن يصلى في شنو؟
في وبره.
وبره. قال والسنجاب. اكتبوا. توجد عندنا رواية. لا وين؟ لا 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 ما كملنا. قال وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكات وكذاك وهي معتبرة في جلد لا في وبر. قال والسنجاب. إيه إلى هنا وصل. والسنجاب مع تذكيته لأنه ذو نفس. ذو نفس يعني ذو نفس شنو؟ له دم مترفق فتكون ميتته نجسة. والسنجاب هو حيوان على حد اليربوع. على حد اليربوع مثل اليربوع شعره فيه في غاية النعومة. يقول اتخذ بعض الفراء من جلده يكثر في بلاد الترك والصقالية. زين قال والسنجاب. اكتبوا. توجد عندنا رواية وهي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام تجوز الصلاة في ثوب من شعره. من شعر شنو؟
سنجاب.
سنجاب. خصص وخصص من قاعدة ما لا يؤكل لحمه. إذا خرج شنو هذا؟
مما لا يؤكل لحمه.
تخصيص أو تخصص؟
تخصيص.
إيه شنو الفرق بين التخصيص والتخصص؟
هو واحد الأصالة.
واحد من الموضوع، واحد من الحكم. علي الأولى. هذا مخرج من الحكم. علي الأولى. قال وخصص من قاعدة ما لا يكون. إنزين. قال مع تذكيته لأنه ذو نفس. قال المصنف الشهيد الأول في الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه يعني الخز وسنجاب غير مذكى، أنه غير مذكى ولا عبرة بذلك، يعني بهذه الشهرة، حملا أو حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب. والأغلب أن تصرف المسلم يحمل على ماذا؟
الصحة.
على الصحة. قال وغير ميتة، يعني ما فيما يقبل الذكاة كالجلد، أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه زين من ميت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال، إن أخذه نتفة مثلا للرطوبة النجسة في جذور الشعر يقولون فيجب تطهيره زين. قال حملا لتصرف المسلم على ما هو الأغلب وغير ميتة أو ميتة مميتة ميتة فيما يقبل فيما يقبل الحياة كالجلد، أما ما لا يقبلها كالشعر شعر ها هذا لا يقبل الحياة، ولهذا لو واحد قطع شعر ما يتأثر ما يحس. على الظفر الزائل هذا لما نقطعه ما نحس، الشعر من قطعه ما نحس، لأن هذا شنو ما لا تحلو الحياة. قال أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال. قال وغير الحرير، الحرير المحض، أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته للرجل والخنثى لا يجوز صلاة الحرير، واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة وهو الرباط الذي يجعل في السروال ليشد به السروال على الحقوين. هاي التكة عارفين التكة وإيش؟ إيه. قال والقلنسوة هاي القحفية اللي يخلونها على الرأس زين، والقلنسوة وما يجعل منه من أطراف الثوب ونحوها مثل شنو الجوارب وما شابه ذلك، الحزام مثلا، مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة زين. طبعا هذه عندنا رواية بالنسبة للقلنسوة والتكة ومستثنية، اكتبوا طلعوا من بعد والقلنسوة اكتبوا لمكاتبة محمد بن عبد الجبار عن الإمام العسكري عليه السلام، الإمام حسن بن علي العسكري عليه السلام، هل يصلى في الحرير المحض أو القلنسوة من الحرير المحض أو قلنسوة ديباج أو قلنسوة ديباج؟ فكتب الإمام الحسن العسكري عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض ولهذا فبسبب هذه المكاتبة قال الشيخ الصدوق والشهيد الأول بعدم جواز لبس الحرير مطلقا، ومعنى مطلقا يعني فيما يتم به الصلاة ومما لا يتم به الصلاة. صار واضح ولا؟ هو الحرير لا يجوز الرجل أن يلبسه أيضا مطلقا، لا يجوز في صلاة وفي غيره، في الحرب فقط مستثنى، الروايات موجودة لأنه يشد الهم. يقولون قال مما لا يزيد على 4 أصابع مضموما. اكتبوا لا توجد عندنا رواية في هذا الخصوص، وإنما هذا عند العامة، وقد ذكرها المحدث النوري في مستدرك الوسائل. قال أما الافتراش له فلا يعد لبسان كالتدثر به والتوسل والركوب عليه، ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها عن الأمة المحضة. شنو معنى محضة؟ التي لم ينعتق منها شيء، هي يسمونها محضة، التي لم ينعتق منها شيء، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي شيئا، أو أم ولد، ولو انعتق منها شيء فكالحرة. يعني ما يجوز يطلع رقبتها وما يجوز يطلع شعر رأسها، ها؟ قال فكالحرة. والصبية يعني التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس، 6 سنوات 7 سنوات مثلا، ها 9 سنوات، لكن ما كملت 9 كاملة ولا خلص 10 ما يخالف. لكن مو معنى بعد نعلمها على هذا لازم تعلمها على انه لابد تغطين شعر، ايش لابد هالكيفية. قال ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم الا مع الساق، الا مع الساق. يعني تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط، إذا ستر معه بعض الساق فلا بس، أما إذا لا فهي مشكل. ولهذا الآن الجوارب الموجودة اللي يستخدمها البعض إلا تغطي بس، هذه مشكلة الصلاة فيها إشكال، لازم يكون الجورب يكون ممتلئ إلى الساق، لازم ممتلئ إلى الساق. شوف لا ما فيها ساق. شوف ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق، بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور. يقول لكن ومستند المنع ضعيف جدا. المستند ما روي أن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة، يعني كأنما هاي النعل السندية والشمشك وهو ما يغطي ظاهر القدم دون أن يغطي شيئا من الساق، فعلى هذا. لكن هكذا كأنما الفقهاء اتفقوا، والقول بالجواز قوي متين، هذا رأي من شهيل الثاني. لكن لا، الاحتياط لا يترك. يعني قال وتستحب في العربية، تستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، يعني للمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يصلون في النعل العربية، بل ورد الأمر بذلك عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت فصلي في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة. ولعل تقييد النعل بكونها عربية لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها من النعل، أي معنى مو يصلون بيوتي، يجي بيوتي ويصلي عادي يعني. قال وتستحب الصلاة في النعل العربية التأسي وترك السواد على العمامة والكساء والخف، ما على العمامة ما على الكساء ما على الخف لا يكره الصلاة فيها. زين سودان سودان، لكن ترتفع الكراهة إذا كان شنو حزنا على الإمام الحسين سلام الله عليه أو مصيبة النبي أو الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. إيه لكن بالنسبة إلى الرداء الرداء والكساء والخوف لا بأس. قال فلا يكره الصلاة فيها اللي هو في العمامة والكساء والخوف لا يكره. وإن كان البياض أفضل مطلقا أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السوار فيه كالعمامة والكساء. قال وترك الثوب الرقيق يعني بحيث أنه يشف ما تحته إيه؟ الذي لا يحكي البدن وإلا لم تصح إذا كان هذا الثوب رقيق وتكشف العورتين أثناء الصلاة لا يصح. واشتمال الصماء أو المرأة مثلا يكشف جسمها مثلا لا تصح الصلاة فيه. واشتمال الصماء والمشهور أنه الالتحاف بالإزار شايف شلون أبناء العامة يلبسون الإحرام هذا اشتمال الصماء أنه يظهرون كتف ويغطون كتف آخر. طبعا في رواية تبعا لما روي في تفسير عن صارق عليه السلام قال بالنسبة إلى اشتمال الصماء ما معناه؟ قال وهو الذي يدخل الرجل رداءه تحت أوطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد. وأخصر كلام هو ما يلبس عند أبناء العامة أنه يعني يستحب اشتمال الصماء وهو أنهم يظهرون كتف ويغطون كتف آخر. إحنا عندنا مكروه الإحرام يكون مستحب أن تغطي ماذا؟ كتفين. نعم. قال والمشهور أنه الالتحاب بالإزار وإدخال طرفي تحت يديه وجمعها على مركب واحد. قال ويكره ترك التحنك مكروه وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا يعني مكروه أن تصلي في عمامة لا حنك فيها مكروه مطلقا للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه كقوله كقول الصادق عليه السلام من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. وروايات الوارد في التحنك واقعا روايات كثيرة كثيرة جدا يعني حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة لكن اختلفوا بالنسبة إلى العمامة التي لا حنك فيها
التي لم يخصصها
إيه فالعمامة التي لا حنك فيها هو المراد يعني سواء أسدله أم لا إذا لم يكن لا حنك ولم يزلوا هذه المشكلة. ولهذا لعل الأخباريين يعني كما قال أستاذنا قالوا بأنه يكفي أن يكون الحنك في العمامة حتى ما على الإسدال هذا الحنك
حتى ما عدم
إيه
هذا يعتبر
حنك. قال وترك الرداء مكروه يعني يكون بالصلي صل برداء زين ويكون حتى الغترة هذه لفها على رأسك واجعل فيها حنك لفها على الرأس واجعل الحنك هكذا فيها زين. قال وترك الرداء مكروه وهو ثوب أو ما يقوم مقامه مثل شنو صاية مثلا هذا مثلا مثابة الرداء أو الجبة مثلا
صاية لكن تلبس
والرداء إيه بس كالرداء هي تقوم مقام الرداء ما يخالف
الرداء المقصود
إيه حتى هذه ما يكون على الثوب الرداء ما يكون على الثوب سواء كان جبة سواء كان صاية سواء كان بشت المهم هذه صفة يعني. قال أو ما يقوم مقامه شوف أو ما يقوم مقام الرداء يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن مثل جبة يعني شوف الجبة الآن
أيسر على
اليمين
يسار فوق يمين،
هذا الأيسر له على اليمين. قال للإمام: أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه، بل يكون خلاف الأولى، يعني الأولى له أن لا يصلي إلا برداء. والنقاب للمرأة واللثام لهما، النقاب ما تستر به المرأة وجهها، واللثام ما يدار على الأنف. قال: والنقاب للمرأة واللثام لهما، أي للرجل والمرأة، وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة. أما إذا كان النقاب ها وشنو اللثام يمنعان من القراءة، يحرم لبسهما، يحرم لبسهما. فإن منعا القراءة حرما، وفي حكمها الأذكار الواجبة، وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة. يعني هذا متهم بأنه لا يغسل النجاسة من الثوب، لا يبالي في النجاسة، ويقول لك هاي ثوبي يصلي فيها، يكره الصلاة فيها، يكره الصلاة فيها، لأن هذا متهم بالنجاسة أو الغصب، أو متهم بالغصب وأعطاك منه ثوب تصلي فيها، صلي. قال: في لباسه. قال: وفي الثوب ذي التماثيل. التماثيل زين، تماثيل تارة تكون تماثيل ها ذات أرواح، وتارة تكون تماثيل من غير ذوات الأرواح. ذوات الأرواح كالحيوانات كالإنسان، سواء كان رسما أو نقشا أو بروزا، علّه لا تارة بس صورة، وتارة لا منقوش، وتارة لا بارز. إيه؟ قال: ويكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب في لباسه، وفي ثوب ذي التماثيل أعم الكون مثال حيوان وغيره، حتى لو ما كانت من ذوات الأرواح عنده يعني، أو خاتم في صورة، صورة حيوان مثلا أو ما شاء، ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال، ما يعم المثال يعني أعم من كونها تمثال أم لا، وغاير بينهما تفننان، والأول أوفق للمغايرة، وهو أن هذا يصدق عليه أنه شنو مثال، أيضا مثال من التماثيل يعني يدخل تحت التماثيل، أي معنى. قال: أو قباء مشدود في غير الحر، يكره لك أن تصلي زين ومشدود عليك، مثلا بحيث واحد يصلي مثلا بنطلون، مثلا يكره له أن يصلي والبنطلون مشدود، أو القميص تحت البنطلون يكون طلع القميص زين ويفتح الحزام هذا. إيه؟ قال: أو قباء مشدود في غير الحرب، الحرب غير على المشهور. قال الشيخ: ذكره علي بن بابويه. من هو علي بن بابويه؟ قمي. إيه؟ علي بن موسى بن بابويه، ها؟ هذا صاحب كتاب ماذا؟ فقه الرضا عليه السلام. ولذا قالوا على أن فقه الرضا ليس للإمام الرضا عليه السلام، وإنما للتشابه في الأسماء، قالوا ماذا؟ فقه الرضا. والدليل على ذلك أنه ليس للإمام الرضا أن الشيخ الصدوق ينقل كثير من هذا الكتاب، ويسند هذا الكلام الذي ينقله عن أبيه. قال الشيخ: ذكره علي بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ: قلت: قد روي أو قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي أحدكم وهو محزم. ما محزم هو كناية عن شدة الوسط، ها شده الوسط، أي معنى محزم. وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود، وهو بعيد، وهو بعيد. يعني التحزم أعم من شد القباء أو القباء عموما من وجه، لإمكان شد القباء من غير حزام وإمكان التحزم على غير قباء، إذن لا يمكن كون دليل على ذلك. وهذا على خلاف شد الوسط الذي نقله الشيخ، فإنه مساو للتحزم، ونظرا إلى المسامحة في دليل الكراهة يمكن جعله دليلا عليه، يمكن باب التسامح يعني. قال: وهو بعيد. ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط، ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية. الرابع في المكان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.